بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كانت خلاصة التعريف الأول أن احتمال راء يساوي لام على حاء، ويقصد بمساواة لام على حاء يعني أن الفرص اللامية الموجودة ضمن فرص حاء، هذه الفرص متساوية. فإذا كانت متساوية حينئذ نحسب لنرى أن لام كم فرصة أكو إلى هذه الفرص التي هي بالنسبة إلى سين إلى الشروط العامة متساوية. فإذا كانت متساوية نرى أن عدد فرص لام إش كثر وعدد فرص حاء إش كثر، وننسب لام إلى حاء ونعرف قيمة الراء، القيمة الاحتمالية للراء. هذا هو التعريف الأول. هذا التعريف بعد البحث الطويل الذي بحثناه تبين أنه يرد عليه أحد إشكالين، إما الإشكال الأول أو الإشكال الثالث. فإننا ذكرنا ثلاث إشكالات. الإشكال الثاني أمكن الجواب عليه، أمكن حله بوجه من الوجوه، لكن نبقى دائما مرددين بين الإشكال الأول أو الإشكال الثالث. ذلك لأننا نسأل ونقول ما معنى أن لام احتمالات لام على حاء بالنسبة لسين، هذه الفرص الموجودة في حاء نسبتها إلى سين متساوية، ما معنى كونها متساوية نسبتها إلى سين؟ متساوية في أي نسبة من النسب؟ يعني متساوية من ناحية احتمالية متساوية، أو من ناحية الإمكان متساوية؟ فإن قلتم من ناحية احتمالية متساوية تسجل الإشكال الأول، وهو أنكم أخذتم الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، إذن هذا التعريف ناقص، لأن التعريف الذي يؤخذ في موضوعه الاحتمال هذا التعريف لا يمكن أن يشمل ذاك الاحتمال الذي أخذ في موضوعه. وأما إن كان المقصود أن الفرص متساوية بالنسبة للسين يعني متساوية في علاقة الإمكان، قلنا أن علاقة الإمكان ليس لها درجات، لا نتصور في علاقة الإمكان تساويا تارة وتفاضلا أخرى. إذن هذا التعريف وهذا هو الإشكال الثالث. إذن هذا التعريف أمره مردد بين الإشكال الأول والإشكال الثالث، ولا يمكنه أن ينجو من كلا الإشكالين. ننتقل إلى تعريف ثاني. هذا التعريف الثاني المسمى بنظرية التكرار المتناهي. هذا التعريف الثاني يقول أننا أيضا ننسب لام على حاء، ننسب لام إلى حاء، يعني نقول أن احتمال راء يساوي لام على حاء. احتمال خروج الوجه الأزرق يساوي لام على حاء، لكننا لا نفسر ذلك بمعنى الفرص. يعني ليس المقصود بذلك أن لام عبارة عن فرص معقولة وحاء عبارة عن فرص معقولة، وهذه الفرص المعقولة ننسبها إلى السين نسبة إمكانية أو نسبة احتمالية، لكي نقول أن هذه الفرص كلها محتملة بدرجة واحدة حتى يرد عليه الإشكال الأول، ولا نقول أن هذه الفرص كلها ممكنة بدرجة واحدة حتى يرد الإشكال الثالث، وهو أن الإمكان ما إلى درجة، لا هذا ولا ذلك. وإنما نحسب حساب الوجودات الواقعية، ما يخصنا على الإمكان. عليكم السلام ورحمة الله. ما يخصنا على الإمكان ولا يخصنا على الاحتمال، نحسب حساب الوجودات الواقعية، ونحسب نرى أن الوجود إش كثر تكرر، يعني أن لام وجوده الواقعي الخارجي الحالي إش كثر كم مرة، نرى أنه مرتين، لأن هذا الزار إلى ستة أوجه، بالفعل وجهان منه أزرق، وجودان فعليان، وأربعة أوجه منه غير أذر. نحسب هكذا، نقول لام عبارة عن الوجودات الفعلية وهي الأوجه اللي هي الأوجه الزرقاء، وحاء أيضا عبارة عن باقي الوجودات الفعلية، عن كل الوجودات الفعلية يعني الأوجه الست. فإذا طرحنا هذا الزار وخرج وجه من الوجوه ولا نعرف أن هذا الوجوه أزرق هو الوجه الأزرق أو الوجه الأصفر مثلا، هنا نقول للوجه الأزرق وجودان فعليان ضمن الوجوه الستة، والوجوه الستة لها ست وجودات، للوجوه الأزرق وجودان وللوجوه الستة ست وجودات. خب وجودان بالقياس إلى ست وجودات هو الثلث، إذن القيمة الاحتمالية لراء هو الثلث، القيمة الاحتمالية لراء هو الثلث. لا نحسب في ذلك مسألة الإمكان ولا مسألة الاحتمال، ما نقول أن القيمة الاحتمالية لراء تستنبط من القيم الاحتمالية لفرص حاء حتى يرن عليه الإشكال الأول، ولا نقول أننا نلحظ إمكانية الفرص بالنسبة لحاء وإمكانيتها بالنسبة للسين، ما نقول هالشكل حتى يرد الإشكال الثاني، بل نحسب حساب الوجود الواقعي. مثلا هالمثال اللي يذكره السيد رضوان الله عليه، نحن استقرأنا العراقيين فرأينا مثلا 70% منهم أذكياء، بالفعل موجود ضمن العراقيين 70% أذكياء، إذا أكو عندنا 100 عراقي مثلا 70 منهم أذكياء و30 منهم أفرض غير أذكياء، فحينما نأخذ عراقيا نضع يدنا على عراقي عشوائيا ولا نعرف أن هذا ذكي أو غير ذكي، هنا نقول قيمة ذكاء هذا العراقي 70/100، 70/100 ما يخصنا عن موضوع الإمكان حتى يقال أن الإمكان ما إلى درجات، ولا عن موضوع الاحتمال حتى يقال أنه أخذتم في موضوع تعريف الاحتمال الاحتمال، وإنما نلحظ التكرار المتناهي، يعني كم كرر خارجا وفي الوجود الواقعي، كم كرر وجود الذكي ضمن وجود العراقي، كم مرة كرر هذا الشيء، رأينا أنه كرر 70/100، يعني كل 100 عراقي 70 منهم أذكياء. طب هذا حينئذ نقيس وجود العراقيين الأذكياء إلى العراقيين يعني 70%، فنقول احتمال كون زيد ذكيا الذي هو عراقي 70%. هذه خلاصة التعريف الثاني. يقول رضوان الله عليه أن هذا التعريف كما ترون يسلم عن الإشكال الذي أورد على التعريف السابق كما اتضح بهذا البيان، لأن هذا التعريف لم يؤخذ فيه مسألة تساوي الفرص بلحاظ الإمكان حتى يقال أن الإمكان لا ليس له درجات، ولا تساوي الفرص بلحاظ الاحتمال حتى يقال أنه أخذ الاحتمال في موضوع الاحتمال في موضوع تعريف الاحتمال، لا، وإنما لوحظ الوجود الفعلي للام والوجود الفعلي لحاء، نرى أن لام كم وجود فعلي إلى ضمن حاء هكذا، وعليه فيتم التعريف ويثبت، نقول أن راء يساوي لام على حاء. نعم هنا أيضا بهذا البيان هذا البيان يجعلنا نستريح من الإشكالات التي أوردناها على البيان الأول، ولكن يقول رضوان الله عليه أن هذا البيان رغم أنه يسلم عن تلك الإشكالات، لكن هذا البيان أكو عليه إشكال آخر، وهو أن هذا البيان بعد التدقيق ينعرف أنه لا يستطيع أن يغطي كل مساحات الاحتمال، هناك احتمالات لا يمكننا أن نقيسها وفق هذا البيان، هناك احتمالات لا يشملها القياس بناء على هذا التعريف، يعني التعريف غير جامع لكل أفراد الاحتمال. كيف؟ هذا الإشكال يتضح فيما لو قدمنا مقدمة، يعني هناك فمقدمة للبحث يجب أن نشرحها إلى أن يتضح بالتدريج كيف أن هذا التعريف لا يشمل كل الاحتمالات، أو يجب أن نقدم عدة مقدمات. فأولا مقدمة لتوضيح أن هذا التعريف غير شامل لكل الاحتمالات، أولا نوضح أن الاحتمال على قسمين، احتمال واقعي واحتمال افتراضي الذي ليس واقعيا، والفرق بينهما واضح. الاحتمال الواقعي من قبيل أننا نضع يدنا على إنسان عراقي ونقول ما هي قيمة احتمال أن يكون هذا الإنسان ذكيا، أفرض نقول 70%، يعتبر أن العراقيين 70% منهم أذكياء مثلا، هذا احتمال واقعي، أحتمل أن هذا الإنسان ذكي. هذا الاحتمال الواقعي كما قلنا بالأمس، هذا الاحتمال بالنسبة لنا موجود، لكن بالنسبة لعلام الغيوب ما موجود. علام الغيوب هو يعرف أن هذا ذكي أو غير ذكي، يعلم أن هذا 100% ذكي أو 100% غير ذكي. هذا الاحتمال بالنسبة لعلام الغيوب ما موجود، بالنسبة لنا موجود. هذا هو الاحتمال الواقعي. ويوجد هناك احتمال افتراضي. الاحتمال الافتراضي هو أننا ما نضع إيدنا على إنسان عراقي بالذات، ولكن هكذا نقول لو كان زيد عراقيا فما هي قيمة احتمال كونه ذكيا؟ لو كان هذا الكتاب اللي بيدي، لو كان هذا إنسانا وكان عراقيا فما هي قيمة احتمال كونه ذكيا؟ هذا احتمال افتراضي ومو احتمال واقعي، لأنني أعلم أن هذا ليس إنسانا وليس هذا كتاب، لكن أقول لو كان عراقيا فما هي قيمة احتمال كونه ذكيا؟ هذا احتمال افتراضي وليس احتمال واقع. الجواب قيمة احتمال كونه ذكيا مثلا 70%، لأن العراقيين 70% منهم أذكياء. هذا السؤال والجواب يأتي حتى بالنسبة لعلام الغيوب بخلاف الاحتمال الأول الذي كان احتمالا واقعيا، هذا حتى بالنسبة لعلام الغيوب هذا السؤال والجواب يأتي. يعني لو سألنا علام الغيوب ما هي قيمة احتمال كون هذا الكتاب لو كان إنسانا ما كان كتابا، لو كان إنسانا وكان عراقيا ما هي قيمة احتمال كونه ذكيا؟ سيقول لنا علام الغيوب 70%، ما رح يقول 100% ذكي ولا رح يقول 100% مو ذكي، لأن هذا الكتاب هذا مو إنسان أصلا، ولا ليس إنسان عراقيا وإنما جسم آخر، ولكن يقول 70% سيكون ذكي. هذا الجواب من قبل علام الغيوب يرد هنا، بينما بالنسبة للاحتمال الواقعي هذا الجواب لا يرد. لو وضعنا يدنا على إنسان عراقي بالفعل وسألنا علام الغيوب هذا ذكي، هذا إيش كثر احتمال بالطائر؟ ذاك سيقول لنا 100% ذكي أو سيقول لنا 100% غير ذكي. فالاحتمال الواقعي بالنسبة لعلام الغيوب غير وارد، لكن الاحتمال الافتراضي بالنسبة لعلام الغيوب وارد، وهذا احتمال افتراضي، هذا يقين في توبة احتمال، هذا ليس احتمالا، هذا يقين في توبة احتمال، يعني يقين بالنسبة الموجودة، بالنسبة المئوية الموجودة في الحقيقة. حينما نقول هذا الكتاب لو كان إنسانا عراقيا لكان احتمال ذكائه 70%، هذا يعني أننا نعلم ونتيقن أن النسبة المئوية من الذكاء في العراقيين عبارة عن نسبة 70%، هذا معنى في الحقيقة، هذه نسبة مئوية. هنا نريد أن نعرف أن أي القسمين من الاحتمال هو الذي ينبغي أن يخضع للقياس ويطبق عليه حساب الاحتمالات، أي القسمين؟ هل الاحتمال الواقعي أو الاحتمال الافتراضي؟ أي منهما هو الذي ينبغي أن يطبق؟ يعني أي تعريف من التعريفات إذا تم وأردنا أن نطبق حساب الاحتمال من الجمع والضرب والتفريق، هل الطرح، هل حسابات اللي قرأناها فيما مضى والبديهيات الست، إذا أردنا أن نطبقها على الاحتمال ونقدر قدر الاحتمال، أي من الاحتمالين هو الذي يخضع للتقدير الرياضي؟ الاحتمال الافتراضي أو الاحتمال الواقعي؟ هذا صحيح. طبعا الاحتمال الافتراضي من الواضح أنه يخضع لهذا التقييد، هذا كلش واضح، لأن هذا الاحتمال الافتراضي هو أصلا في واقعه مو احتمال، هذا الاحتمال الافتراضي في واقعه يقين، يقين بشنو؟ بالنسبة الرياضية. الاحتمال الافتراضي وهو قولنا أن هذا الجسم لو كان عراقيا فما هي قيمة احتمال أن يكون ذكيا، هذا وإن كان صيغة بصياغة الاحتمال، لكن واقعه يقين بالنسبة الرياضية، بالنسبة بين الذكاء والعراقية والعراقيين. إذن طبيعي أن هذا سيخضع للحساب الرياضي وسيخضع للتقدير، أن هذا إيش كثر 70%، 50%، 30%، 90%، هذا يخضع للحساب الاحتمال، هذا واضح. فالاحتمال الافتراضي باعتباره في واقعه ليس احتمالا وإنما هو يقين بالنسبة الرياضية، فطبيعي يخضع للقوانين الرياضية، يخضع للحساب الرياضي، هذا ما بكلام. إنما الذي قد يتصور أنه لا يخضع، قد يتوهم أنه لا يخضع للحساب الرياضي، هو الاحتمال الواقعي. الاحتمال الواقعي قد يقال أنه لا يخضع للحساب الرياضي، يعني أنا حينما أضرب يدي على متن شخص ما بشكل عشوائي، على متن شخص عراقي بشكل عشوائي، وأقول ما هي القيمة الاحتمالية لكون هذا الشخص ذكيا، هنا يقول قائل أن هذا لا يخضع للحساب الرياضي، ما نقدر نقدره بالتقدير الرياضي، هالاحتمال الواقعي ما يخضع للحساب الرياضي، وذلك لأننا لم ننطلق، أنا حينما أضع يدي على متن إنسان عراقي وأقول ما هي قيمة احتمال أن يكون هذا الإنسان ذكيا، أنا لم أنطلق في حسابي من مقاييس موضوعية يقينية، بالعكس انطلقت في حسابي من جهلي وعدم اطلاعي، فكيف أقدر احتمال ذكاء هذا الشخص، كيف أقدره وكيف أقيسه بالمقياس؟ يعني بتعبير آخر، هذا الإنسان ليس العامل الوحيد الذي يتدخل في ذكائه عبارة عن عراقيته، ليس العامل الوحيد الذي يجعله ذكيا هو كونه عراقيا، ليس هذا، لو كان هذا هو العامل الوحيد إذن لعلمت أن هذا ذكي لأني أعلم أنه عراقي، فأعلم أنه ذكي، ليس هذا هو العامل الوحيد للذكاء، وإنما هناك عوامل للذكاء، العوامل مقسمة على العراقيين بشكل 70%، لكن على حال هناك عوامل للذكاء، افرضوا درجات حرارة المنطقة اللي هو ساكن به وبرودته مثلا، أو الأطعمة اللي هو، أو ما أدري ظروف ولادته أو ما شابه، هناك عوامل، وأنا لو كنت أعلم بتلك العوامل 100% لكنت أعلم يقينا أن هذا ذكي، أو كنت أعلم يقينا أن هذا غبي، لو كنت أعلم بالعوامل المؤثرة في الذكاء والغباء لكنت أعلم يقينا أن هذا ذكي، أو كنت أعلم يقينا أن هذا غبي، وإنما شككت ولا أعلم أن هذا ذكي أو غبي لأنني جهلت تلك العوامل، فحينما جهلت تلك العوامل كيف أستطيع أن أقدر درجة شكي ودرجة احتمالي؟ أخر الحساب الرياضي أليس المفروض به أن ينحدر من شيء يقيني، من أمر يقيني، من نسبة يقينية رياضية، تلك النسبة تنحدر ونقسم نضرب نجمع نطرح ونطلع القيمة المعينة، هنا أنا أنحدر عن ماذا؟ أنحدر عن علمي بالعوامل، وما عندي علم بالعوامل، ولو كنت أعلم بالعوامل لما كنت أجهل بالنتيجة، النتيجة كانت واضحة عندي، وإنما أنا أنحدر من جهلي بالعوامل، فحينما أنحدر من جهلي بالعوامل كيف أستطيع أن أضرب وأقسم وأجمع، وكيف أستطيع أن أحدد قيمة هذا الاحتمال؟ ولهذا ترى أنه في مورد ما يختلف عليه شخصان أو ثلاثة، يعني في الاحتمال الواقعي. الاحتمال الواقعي يختلف عن الاحتمال الافتراضي. في الاحتمال الافتراضي ما يختلف عليه اثنان، لو كان 70% من العراقيين اذكياء و 30% اغبياء، حينئذ اي واحد اللي تسأل ان هذا الكتاب لو كان انسانا وكان عراقيا فما هي قيمة كونه ذكية، كلهم يقولوا لك 70%، ما يقع بيختلف، لان هذه نسبة، النسبة رياضية ومقطوعة معلومة. ولكن حينما تضع يدك على متن انسان عراقي وتسأل الناس ان هذا ما هي قيمة احتماله، احتمال كونه ذكية، هذا الجواب سيختلف باختلاف، جواب الناس سيختلف باختلاف مدى اطلاعهم على العوامل الملتفة حول هذا الشخص. فقط واحد يقول لك 70%، واحد اخر يقول لك 50%، واحد اخر يقول لك 30%، يختلف باختلاف العوامل اللي هم مطلعين عليها من, 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 من العوامل المرتبطة بهذا الرجل. إذن فما هو المقياس وكيف نقيس؟
سأدخل في العشوائية. عشوائية يعني لا نكون مطلعين على شيء من العوامل في هذا الرجل.
كيف نقيس وكيف نستطيع أن نحدد مدى احتمال ذكاء هذا الرجل؟ كيف نستطيع أن نحدد؟ ننحدر من جهلنا ونحدد ما معقول، ننحدر من علمنا ونحدد ما قعدنا علم، بخلاف النسبة الافتراضية. النسبة الافتراضية ننحدر من علمنا لأن نفس النسبة معلومة، ننحدر من علمنا، أما هنا ننحدر من ماذا؟ وعليه فقد يقال أن الاحتمال الواقعي لا يخضع للحساب. هذا إشكال شبهة. الجواب على هذه الشبهة يقول أستاذنا رضوان الله عليه، يقول هذا الذي ذكرناه هذه شبهة خلاف الواقع. الواقع أن هذا الاحتمال الواقعي أيضا يخضع للحساب. كيف يخضع للحساب؟ الاحتمال الواقعي إذا أردنا أن نخضعه للحساب ننظر إلى وجهه الرياضي الثابت اليقيني، فإن كل احتمال واقعي له وجه رياضي، كما أن له وجه نفسيا كذلك له وجه رياضي وواقع على أساس حساب دقيق يقيني. وذلك لأنه مثلا هكذا نقول في هالمثال بالذات اللي مثلنا، قولنا هذا زيد، وضعنا يدنا على كتف زيد الذي هو عراقي، قولنا ما هي قيمة احتمال كون هذا زيد ذكية؟ بهذه الصياغة حينما صغنا هذا فتش نفس، أنه أنا في نفسي إيش كثر أحتمل أن هذا ذكي، أن هذا ذكي، هذا هو الوجه النفسي من الاحتمال. لكن هناك وجه آخر، ذاك الوجه الآخر رياضي بحت، وذلك كالتالي، بأن نقول أنه في حين أن تكون معلوماتنا عن العوامل المرتبطة بهذا الرجل معلوماتنا كذا وكذا، يعني نصوغ بصياغة شرطية، بصياغة القضية الشرطية، أننا في حين أننا لا نعرف عن هذا الرجل إلا عراقيته، في هذا الحين إيش كثر ستكون القيمة الاحتمالية لذكائه؟ واحد آخر يقول في حين أننا نعلم عراقيته ونعلم أنه من المناطق الحارة من البصرة مثلا، ما هي قيمة احتمال كونه ذكية؟ واحد ثالث يقول في حين أن في فرضية أننا نعلم عراقيته ونعلم أنه من شمال العراق البارد مثلا، من مصيف صلاح الدين، هذا إيش كثر مدى احتمال ذكائه؟ وهكذا، يعني هكذا نقول نعطي قضية شرطية، شرطها عبارة عن أن تكون معلوماتنا حول هذا الرجل كذا وكذا، عددوا يعني في هذا كذا وكذا، دخلوا بي كل ما محتمل أن يكون أنا دخل في الذكاء أو في البلاد، هذا شرط جزاؤه أنه ما هي القيمة الاحتمالية لكونه ذكي، هذا الجزاء. يعني هم صار احتمال افتراضي، يعني الاحتمال الافتراضي جزاؤه عبارة عن الاحتمال الواقعي، هو بحد ذاته يعني قضية شرطية احتمال افتراضي، لكن جزاؤه
عبارة عن احتمال واقع.
إذا صغنا نفس الاحتمال الواقعي بهذه الصياغة خب حينئذ يخضع للحساب الرياضي، يعني ننحدر من علم من يقين في الحقيقة، كما كنا ننحدر
في الاحتمال الواقعي ننحدر من علم،
هنا هم ننحدر من علم. ولهذا ترى أنه بعد أن تصوغ الاحتمال بهذه الصياغة هذا حتى في علام الغيوب يرد. ألم نقول أن الاحتمال الواقعي في علام الغيوب لا يرد؟ لأن علام الغيوب يعلم أن هذا ذكي وغبي، فالاحتمال الواقعي بالنسبة لعلام الغيوب لا يرد. لكن هذا الوجه من الاحتمال الواقعي الذي هو في روحه احتمال افتراضي مرة أخرى مثلا، هذا الوجه أو قل احتمال رياضي، لا تقول هنا احتمال افتراضي، الذي هو احتمال رياضي، هذا بالنسبة لعلام الغيوب هم يرد. يعني أيضا نسأل علام الغيوب، نقول زيد بن أرقام على تقدير أن تكون معلوماتنا عن كذا وكذا، معلوماتنا عن عراقيته، عن كونه في المنطقة الباردة أو الحارة، عن كونه أفرض أكولا أو غير أكول، عن كونه كذا وكذا، كل معلوماتنا على تقدير أن تكون معلوماتنا كذا وكذا، ما هي القيمة الاحتمالية لذكائه؟ هنا علام الغيوب هم راح يجيب، يقول 70% أو يقول 80% 90% 50% هم راح يجيب، حتى علام الغيوب هم راح يجيب. إذن فالاحتمال الواقعي دائما يوازيه احتمال رياضي، وإن شئتم قلتم أن الاحتمال الرياضي ليس حصرا على الاحتمال الافتراضي، بل الاحتمال الواقعي أيضا بوجه من وجهي سيكون احتمالا رياضيا، وبهذه النكتة وبهذه المناسبة سيخضع الاحتمال الواقعي للحسابات الرياضية. هذا الجواب على الشيء. وعليه فكل تعريف للاحتمال لم يستطع أن يشرح لنا حساب الاحتمال الاحتمال الواقعي سيكون هذا الاحتمال هذا التعريف ناقصا، لأن الاحتمال الواقعي كالاحتمال الافتراضي كلاهما يخضعان للحساب الرياضي، غاية ما هناك أن الاحتمال الافتراضي مباشرة هو يخضع للحساب الرياضي، الاحتمال الواقعي هم يخضع للحساب الرياضي لأن له وجها رياضيا، وإن كان بوجه الآخر يتراءى وأنه شيء نفسي مو شيء رياضي، لكن له وجها رياضيا فهم يخضع للحساب الرياضي. نعم نحن نعترف أو نلفت النظر إلى شيء مضى فيما سبق، وهو أن البديهيات السابقة لا تكفي، البديهيات السابقة لا تكفي هنا، لأن البديهيات السابقة إنما تناسب الحساب الاحتمال الافتراضي، النسبة المئوية الافتراضية. أما حينما نريد أن ننتقل من الاحتمال الافتراضي إلى الاحتمال الواقعي وإن كان بوجه الرياضي، حينما نريد أن ننتقل من الاحتمال الافتراضي إلى الاحتمال الواقعي ولو بسبب وجه الرياضي اللي شرحناه الآن، هنا سنحتاج إلى بديهية جديدة. إذ من قال هنا يجي السؤال، من قال أنه لو كان معلوماتنا عن هذا الرجل فقط كون عراقي مثلا، كل معلومات ما عندنا، هل من المناطق الباردة، من المناطق الحارة، سائر أوضاع بيئته ظروفه ما ندري، بس عراقيته، من قال أنه لو كانت معلوماتنا عن هذا الرجل فقط وفقط تساوي فقط وفقط تختص بعراقيته ستكون، من قال أنه ستكون نسبة الاحتمال احتمال الذكاء 70%؟ من قال هذا؟ رغم أننا نعلم أن النسبة الاحتمالية في الاحتمال الرياضي في الاحتمال الافتراضي 70%، يعني رغم أننا نعلم أن العراقيين 70% منهم أذكياء، هذا نذهبي، إذن في الاحتمال الرياضي 70% وارد، لكن من قال أن الاحتمال الواقعي سيتبع الاحتمال الرياضي في الدرجة؟ هم راح يصير 70%، هذا من قال هذا الشيء أن هذا يتبع ذات في الدرجة؟ ما مذكور في البديهيات الستة التي درسناها فيما مضى. إذن لابد من بديهية جديدة، البديهية الجديدة أفرضوها بديهية التطابق، هكذا أفرضوها، وإن كان بالمستقبل سيأتي إن شاء الله ما هي هذه البديهة الجديدة، سنبحثها مفصلا إن شاء الله. الآن مؤقتا لكي نمشي البحث، افترضوا أن البديهية الجديدة عبارة عن فرضية التطابق بين الاحتمال الافتراضي والاحتمال الواقعي في الدرجة. نقول أن الاحتمال الواقعي دائما يطابق الاحتمال الافتراضي في الدرجة، هذه فرضية التطابق افرضوها بديهية من البديهية. هذه مقدمة شرحناها لكي نوضح بعد ذلك أن التعريف الذي بيناه، التعريف المسمى بنظرية التكرار المتناهي الذي بيناه، وهي بيان أننا إذا أردنا أن نعرف ما هي قيمة راء، نرى أن لام كم مرة كرر في حاء، إيش كرر كرر في حاء، كرر وجوده، ما يخص عن الإمكان، ما يخص عن الاحتمال، وإنما نحسب حساب وجود لام في حاء، إيش كرر كم مرة كرر لام في حاء، مرتين ضمن 6 مرات، إذن احتمال الراء 2/6، مرة ضمن 6 مرات، إذن احتمال الراء 1/6، وهكذا. هذا التعريف الجديد. هذا التعريف الجديد قلنا متساوي، يعني شو؟ نحن لم نفهم الاحتمال الذي هو يمثله حاء نفسه، حاء صار في بطن احتمالات. فأنت أردت أن تعطي تعريفا ومقياسا للاحتمال، أخذت في موضوع هذا المقياس نعرف كيف يكون ناقص. المقدمة الأولى هي هذه اللي بيناها، وضحنا الفرق بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي، ووضحنا أنه دفعنا التوهم الذي يقول أن الاحتمال الواقعي خارج عن القياس، ما نقدر نقيس، لا، أثبتنا أن الاحتمال الواقعي أيضا يمكن أن يقاس، وذلك لأن كل احتمال واقعي له وجه رياضي، رغم أن له وجه نفسيا له أيضا وجه رياضي. هذا شرحنا. الآن ننتقل إلى مقدمة ثانية. المقدمة الثانية نقول أن الاحتمال كيف ينشأ، يعني كيف هذا احتمال اللام على حاء كيف ينشأ، أو احتمال أن هذا الرجل ذكي أو غير ذكي كيف ينشأ، الاحتمال الذي نريد أن نقيسه بمقياس رياضي كيف ينشأ. هنا نقول أن الاحتمال يتحقق بأحد وجوه 3. أولا أن توجد لنا فئتان متداخلتان ونعلم بتداخلهما، ونضع يدنا على فرد عشوائي لا نعلم هذا الفرد من مورد التداخل، من مورد الاشتراك أو من مورد الافتراق. هذا الوجه يعني. مثلا اللي قلنا يوجد لدينا فئة العراقيين، هذه فئة، وتوجد لدينا فئة الأذكياء، ونعلم أن الفئتين متداخلتان، يعني أن قسما من العراقيين هم أذكياء، هذا نعلمه. فالشك يتحقق حينما نضع يدنا على كتف إنسان ولا نعلم أن هذا نضع يدنا على كتف إنسان عرفناه عراقيا ولا نعلم هل هو من فئة الأذكياء أو ليس من فئة الأذكياء، ما دام العراقيين على قسمين، قسم منهم أذكياء وقسم منهم غير أذكياء. إذا نفهم أن هذا الرجل هل الذي هو عراقي هل هو ذكي أو لا، هذا قسم من أقسام الاحتمال. القسم الثاني أننا أيضا نكون أمام فئتين ولكن لم نتأكد أن الفئتين متداخلتان، تداخل ما لم نتأكد من تداخل الفئتين، وإنما شككنا في تداخل الفئتين احتمال. حينئذ إذا شككنا هم مرة أخرى حينما نضع يدنا على فرد ما ولا ندري هل هذا داخل متداخل مع الفئة الأخرى أو لا، نعلم أنه داخل في إحدى الفئتين ولا نعلم أنه هل داخل في الفئة الأخرى أو لا، هم سنحتمل أنه داخل، سنحتمل رغم أننا لا نعلم بأن الفئتين متداخلتان، لكن احتمال التداخل كاف، مثلا افرضوا ان يكون ما ادري شو الامثل، ان يكون هذا الانسان لابسا الثوب الاحمر مثلا، وان يكون في او افرضوا ما ادري ان يكون هذا الانسان افرضوا اذانه بالشكل الفلاني بشكل ما، وان يكون ذكيا. فاتان فئتان، اكو عده فئة الناس اللي اذانهم كبيره او صغيره تسلم الخصوصيات، واكو عندنا اذكياء هم لا نعرف ان الفئتين متداخلتان او غير متداخلتان، ما ندري، ما عندنا احصائيه نعرف ان صاحب الاذن الكذائي احيانا يكون ذكي او لا منه. فالفئتان لم نعلم بتداخلهما ولكننا احتملنا تداخلهما، احتمال التداخل كافي في ان حينما اضع ايدي على زيد من الناس الذي هو صاحب الاذن الكذائي اشك ان هذا ذكي او ذكي. احتمل، ليش احتمل؟ لانني احتملت ان الفئتين متداخلتان، احتمال التداخل كافي في ان يولد لي احتمالا احتمال ان هذا ذكي. فليس دائما احتمال الذكاء ينشأ من العلم بالتداخل، احيانا احتمال الذكاء ينشأ من احتمال التداخل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث لا توجد لدينا فئة، توجد لدينا فئة واحد اصلا، فئة مر فئة واحد، لكن هذه الفئة الواحدة شككنا في وجودها وعدمها. هذا اللي يستجد مثل بالكتاب أن زرادوش قيل أن هناك نبيا من الأنبياء اسمه زرادوش، وهو كان يدعو إلى الإباحية إلى ما أدري أي. هذه فئة الأنبياء الذين يدعون إلى الإباحية ويسمون بزرادوش، هذه الفئة فئة مشكوكة في الوجود من أصلها، ما ندري أن وجود شيء كان أكون موجود له لا. هنا أيضا نشك، نريد أن نعرف قيمة احتمال وجود زرادوش في العالم، أن زرادوش قد وجد في العالم اشكتوا كم بالمئة. هذا احتمال نريد أن نقيم ونريد أن نقيم. هذا الاحتمال لم ينشأ من افتراض فئتين متداخلتين، ولا نشأ من احتمال فئتين محتملة التداخل، لا هذا ولا ذلك، وإنما نشأ من فئة واحدة من موجودة لما موجودة. فشككنا، شككنا أن زرادوش أن نبيا متصفا بالأوصاف الفلانية موجود لما موجود، احتمال وجوده ايش كتب؟ واحد على اثنين، واحد على خمسة، اثنين على ستة، ايش كتب؟ هذا نريد ان نقيس. هذه هي الاقسام الثلاثة للاحتمال. الان نعود الى التعريف، الى تعريفنا، الى نظرية التكرار المثنى، لكي نرى ان هذا التعريف هل يشمل هذه الاقسام او لا يشمل. حينئذ نقول هذا التعريف لا يشمل القسم الثالث، لأن هذا التعريف يريد أن يقيس كما شرحنا الاحتمال الواقعي بالاحتمال الافتراضي. هذا التعريف يريد أن يرى أن الفئة الأولى هذا نظرية التكرار المتناهي، يعني الفئة الأولى كم مرة كررت ضمن الفئة الثانية. هذا التعريف هكذا يريد أن يصنع، يقول أن الذكاء كرر ضمن العراقيين 70%، 70 مرة في ضمن 100 مرة كرر. إذن احتمال أن يكون زيد الذي هو عراقي ذكيا 70%. هذا خلاصة التعريف. طب هذا التعريف لا نستطيع أن نطبقه على القسم الثالث من الاحتمال، لأن في القسم الثالث ماكو عندنا فئتان كررت إحداهما في الأخرى، كي نعين حينئذ القيمة الاحتمالية إلى بجعل مادة الاجتماع بسطا والفئة الثانية مقاما، مو شكل، وإنما فئة واحدة شككنا في وجودها ونريد أن نعرف قيمة القيمة الاحتمالية لوجودها. وهنا ماذا نصنع؟ هنا هذا التعريف سيعجز عن شمول هالنمطنا الاحتمال، كذلك هذا التعريف سيعجز عن شمول القسم الثاني من الاحتمال، وهو ما إذا كانت لدينا فئتان ولم نتأكد من تداخلهما. هناك عندنا ناس ذوي آذان بالشكل الفلاني، ولم نعرف أن وأقعدنا أذكياء لم نعرف أنه هل بين الفئتين اشتراك تداخل أو لا، لا ندري. فما هي القيمة الاحتمالية لكون زيد من الناس الذي هو ذا أذن كذائي، ما هي القيمة الاحتمالية لكونه ذكيا؟ هنا لا تستطيع أن تطبق عليه هذا التعريف بحيث تنسب الذكاء، تنسب فئة الأذكياء اللي عندهم الأذن الفلاني إلى الأشخاص اللي إلى فئة أصحاب هذا الأذن، مثل التوجيهي، لأنه لأنك أصلاً ما تدري أن الفئتين متداخلتين أو غير متداخلتين، هذا ما تدري. فكيف تنسب هذا إلى ذاك؟ وكيف تعرف هذا النظرية التكرار المتناهي؟ كيف تطبقها؟ ما تعرف أنه أصلاً أكو تكرار، هل كرر، هل وجد بكاء ضمن هذول اللي عندهم الشكل الفلاني من الأذن أو لم تدري؟ فلا تستطيع أن تطبق عليه نظرية التكرار المتناهي، ولا تستطيع أن تطبق عليه هذا التعريف. باقي القسم الأول. القسم الأول هو الفئتان اللتان عرفنا أنهما متداخلتان، يوجد لدينا عراقيون ويوجد لدينا أذكياء، ونعلم أن الفئتين متداخلتان، يعني قسم من العراقيين أذكياء. هنا بالنسبة لهذا القسم نريد أن نطبق التعريف الذي مضى، التعريف نطبق على هذا. هنا أيضا نقول في هذا القسم أن تطبيق التعريف على هذا القسم يتلقف على أن نعرف أن التداخل بأي مقدار. فمو دائما نعرف، أحيانا نعرف أن التداخل بين الأذكياء والعراقيين 70%، ندري بالاستطلاع عرفنا أن العراقيين 70% منهم أذكياء، وأحيانا لا نعرف، ما ندري أن العراقيين كم بالمئة منهم أذكياء، 70%، 100%، 50%، 20%، ما ندري. النسبة التكرارية ما ندري بها. هذا التعريف إنما يطبق فقط وفقط على ما إذا كانت الفئتان متداخلتين، يعني علمنا بأنهما متداخلتان وعلمنا أيضا بنسبة التداخل، فقط في هالحالة يطبق هذا التعريف. لو عرفنا أن فئة العراقيين وفئة الأذكياء متداخلتان وعرفنا أن التداخل 70%، يعني 70% من العراقيين أذكياء، في هذا فقط، في هذا الفرق فقط نستطيع أن نطبق التعريف الذي مضى، نطبقه سواء على الاحتمال الافتراضي أو على الاحتمال الواقعي. وقلنا الاحتمال على قسمين، الاحتمال الافتراضي أو الاحتمال الواقعي، نطبقه على الثنين. أما تطبيقه على الاحتمال الافتراضي فواضح، الاحتمال الافتراضي هو يعني أننا نفترض هذا الجسم، نفترضه عراق إنسانا عراقيا، نقول لو كان هذا إنسانا عراقيا فما هي القيمة الاحتمالية، أو هالشكل اللي تقول الجسم، لو وجد الآن أمامنا إنسان عراقي فما هي القيمة الاحتمالية لكونه ذكيا؟ هذا الاحتمال الافتراضي، هذا يطبق عليه التعريف الماضي، يطبق عليه نقول أن الأذكياء العراقيين نسبتهم إلى العراقيين 70/100، العراقيين كل 100 نفر منهم 70 منهم أذكياء، إذا نسبة الأذكياء العراقيين إلى العراقيين 70/100 وعليه. فهذا الاحتمال الافتراضي، احتمال أنه لو وجد أمامنا عراقيون، العراقيون فما هي النسبة الاحتمالية لذكائه، الجواب 70%، يطبق هذا التعريف. هذا الاحتمال الافتراضي. نجي إلى الاحتمال الواقعي، كيف نطبق هذا التعريف على الاحتمال الواقعي؟ الاحتمال الواقعي يعني جبنا فت عراقي وقفناه قدامنا، خلينا إيدنا على كتفه، هذا ما هي القيمة الاحتمالية لكونه ذكية؟ خب هذا نطبق عليه أيضا نفس التعريف ونقول 70%، نطبق عليه هذا التعريف، لكن بشرط هذا الذي ذكرنا في المسألة بشرط إضافة بديهية جديدة وهي دعوة التطابق في الحساب بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي. دعوة التطابق مثل بديهية بالبداهة مثلا، لو ادعينا التطابق بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي حينئذ نطبق الحساب على هذا الرجل ونقول هذا 70% ذكي. ليش؟ لأنه هذا هو فرد واقعي، لو كان فردا افتراضيا لكانت درجة احتمال ذكائه 70% حسب ما قلنا. إذن ما دام هم هو فرد واقعي أيضا درجة احتمال ذكائه 70% بحكم البديهية الإضافية اللي أضفناها وهي بديهية التطابق مثلا. فنطبق التعريف على الاحتمال الواقعي. هنا قد يقول قائل أن هذا التعريف ما يطبق على الاحتمال الواقعي، ما ممكن تطبيقه على الاحتمال الواقعي، وإنما يطبق فقط على الاحتمال الافتراضي. قد يقول قائل هكذا، يعني هذه بديهية التطابق لا تشفع لنا. ليش؟ يقول في الاحتمال الافتراضي النسبة محددة حتما، يعني يمكن أن تكون محددة في الاحتمالات الافتراضية، يمكن أن تكون النسبة محددة. النسبة إيش كثر؟ 70% محددة. يعني نقول لو فرضنا أنه تمثل أمامنا رجل عراقي، ما هي القيمة الاحتمالية لكونه ذكيا؟ هنا النسبة قد تكون محددة. نحن عرفنا بالاستقراء مثلا العراقيين واحد واحد استقرأناهم، رأينا أنه أفرض العراقيين هم 100 نفر و70 منهم أذكياء، عرفنا فالنسبة محددة عندنا، أكو عندنا نسبة محددة أن العراقيين هم 100 70 منهم أذكياء، إذن 70% أذكياء. فإذا قيل لنا، إذا طرح أمامنا احتمال افتراضي وقيل لنا أنه لو مثل أمامنا رجل عراقي ما هي القيمة الاحتمالية لذكائي، فورا نقول 70%، هذا في الافتراض. لكن هذا الحكي ما يجي في الاحتمال الواقعي. ليش؟ لأنه إذا لو أتوا لنا بإنسان وقفوا أمامنا وضعنا يدنا على كتفه، ما هي القيمة الاحتمالية لذكاء هذا الرجل بالذات؟ هنا شو نقول؟ نقول 70%. هذا قولنا 70% يتوقف على أن نعرف أن نسبة الذكاء في العراقيين 70%، وهالنسبة ما نقدر نعرفها إلا إذا عرفنا حال هذا الرجل أنه ذكي وغبي، لأن هذا الرجل هو هم واحد من العراقيين. هذا إذا ذكي وانضاف إلى باقي أذكياء العراق قد يصلون أكثر من 70%، إذا لا هذا غبي الباقون قد يكون 70%. يعني هذا الرجل هو بحده له تأثير في تحديد النسبة المئوية. يعني كيف نعرف أن العراقيين 70% أذكياء منهم؟ غير أفحص أعدهم هم 100، أحدهم 70 أشوفهم هم أذكياء، واحد من 70 هو هذا لو أني عد وعارف أنه ذكي وغبي، إذا عارف بعد ما يجي احتمال واقعي، وإذا ما عرف أن هذا ذكي أو غبي إذن ما يعرف أن 70% سيكون أغبياء أو سيكون أذكياء، هذا ما أعرفه، لأن هذا الرجل هو هم أحدهم يدخل في الحساب، ويجب أن أعرف حاله حتى أعرف أن العراقيين 70% منهم أذكياء أو لا. إذن فكيف نطبق هذا الحساب الرياضي على الاحتمال الواقعي؟ هذا الحساب الرياضي تطبيقه على الاحتمال الافتراضي معقول، أنا عرفت عددتهم شفتهم 70 أذكياء 30 أغبياء، ثم أفترض افتراضا أنه إذا تمثل أمامي رجل عراقي ما هي القيمة الاحتمالية لذكائي؟ الجوار 70%، هذا معقول. أما إذا كان مو افتراض إنما واقعا رجل عراقي تمثل أمامي، لو كنت لم أعرف حاله إذن لا أعرف أن النسبة هي 70%، يجوز أقل يجوز أكثر، وإنما معرفة النسبة تتوقف على معرفة حال هذا الرجل. هذه شبهة تذكر، هذه شبهة تذكر. الجواب هو أنه لا، هناك طرق لمعرفة النسبة المئوية من دون أن أكتشف حال هذا الرجل، من قبيل أنه لو أن النبي من الأنبياء أخبرنا أن 70% منهم شو اسمه 70% منهم أذكياء، أو من قبيل ما لو عددناهم قبل هذا، قبل ما يتمثل أمامنا هذا الرجل عددناهم شفناهم 100 وجربناهم 70 منهم شفناهم أذكياء و30 منهم شفناهم أغبياء، ثم اختلطوا ونسيت واجه واحد امامي وقف ما اعرف هذا من اي فئه او من قبيل ما لو اعتمدنا على استقراء اوسع بناء على ان الاستقراء يفيد العلم، لو اعتمدنا على استقراء اوسع يعني بشكل عام استقرأنا العراقيين فرأينا 70 منهم في كل 100 70 منهم أذكياء و30 منهم أغبياء. استقرأنا بشكل عام، الاستقراء هو مو تام، استقراء ناقص، لكنه بناء على أنه يفيد العلم بأي طريقة من الطرق، بناء على أنه يفيد العلم. فبعد ما أفاد العلم أتينا برجل عراقي، هذا لم يكن داخل في استقرائنا حتى نقول أنه كيف ما عرف أن هذا ذكي أو غبي، لم يكن داخل في استقرائنا، لكنه خب الاستقراء أفاد العلم، فعرفنا بالاستقراء أن العراقيين 70 منهم أذكياء. هذه صدق. فبأسلوب من الأساليب حينما عرفنا أن العراقيين 70 منهم أذكياء، لكن زيد من الناس ما عرفنا أن هذا ذكي أو غبي، حينئذ يطبق عليه الحساب الرياضي وما بإشكال. لكن الإشكال، كل الإشكال فيما إذا لم نعرف النسبة المئوية بين الفئتين، هذا شو يسوي؟ يعني أنا لا أدري أن النسبة المئوية بين الأذكياء والعراقيين هل هي 50% أو 70% مثلا، لم أدري. هنا يوجد لدينا احتمالان واقعيان لا يمكن أن نقيسهما بالتعريف الذي مضى، بتعريف نظرية التكرار المتناهي، ما ينطبق هذا التعريف عليه. احتمالان واقعيان، حينما ما ندري أن النسبة المئوية بين الأذكياء والعراقيين هل هي 50% أو 70% مثلا. طب هنا النسبة الواقعية، الاحتمال الافتراضي، هو أكو احتمال يمكن أن يحدد بأحد شكلين، يعني الاحتمال الافتراضي قيمته إما هو 50% أو 70%، ما ندري. لكن يأتي يوجد أمامنا احتمالان واقعيان، أحدهما أن زيد من الناس، نضع يدنا على كتف هذا زيد، زيد الذي هو عراقي كم بالمئة يحتمل أن يكون ذكيا؟ هنا ما ممكن تطبيق التعريف، ما ممكن عليه، يعني نظرية التكرار المتناهي، بحيث نجعل مادة الاشتراك على البسط والعراقيين في المقام، هذا ما ممكن، لأن مادة الاشتراك ما الذي به يشكل، هل هي 50 أو 70؟ من فلا نستطيع أن نطبق عليه التعريف، هذا الاحتمال الواقعي. وهناك احتمال واقعي آخر، وهو أصل ترددنا بين النسبتين، بين الاحتمالين الافتراضيين، نفس هذا ترددنا، من ندري 70% هم منهم أذكياء أو 50% منهم أذكياء، نفس هذا الشك، هذا شك، هذا احتمال واقعي متعلقه عبارة عن النسبة الافتراضية أو الاحتمال الافتراضي، لكن هو احتمال واقعي. هل احتمال واقعي كم بالمئة؟ يعني كم بالمئة احتمل أن العراقيين 70 منهم أذكياء، أو كم بالمئة احتمل أن العراقيين 50 منهم أذكياء؟ هذا الكم بالمئة شو أحدده؟ كيف أحدده؟ لا أستطيع، هذا التعريف لا أستطيع أن أطبق عليه، موقع أدنى هنا من لام رخاء ونطبق نقول يساوي لام على فاء. فهذه هي نقائص هذا التعريف، يعني تبين أن هذا التعريف لا يستطيع أن يقيس كل الاحتمالات، كثير من الاحتمالات يخرج عن هذا التعريف، من ذا النقيس؟ نعم لو ثبت الوجه الرياضي، يعني مرددون بين وجهين كل منهما ينطبق عليه التعريف، لكن نحن مرددون أيهما هو الصحيح، حتى التردد هذا احتمال واقعي وما ينطبق عليه التعريف. ليش لو علم ليش اكو بس يبقى مردد كل احتمال واقعي الى وجه رياضي لكن مردد
مردد
هو هذا التعريف ما يقدر يحدده محدد بتعريف اخر هذا التعريف ما يقدر يحدده ما ينطبق عليه نعم لو ثبت بالمستقبل لو ثبت ان جميع التعريفات لو ثبت أن جميع التعريفات ما تشمل هالاحتمالات يعني لو ثبت أن هذا النقص الذي حصل عرفناه اكتشفناه في هذا التعريف وهو أن هذا التعريف لا يشمل قسم من الاحتمالات لو كان هذا النقص موجودا في كل التعاريف يعني إذن في قسم من الاحتمالات ما ممكن قياسه هذا مو خارج مو داخل في قدرتنا قسم الاحتمالات ما ممكن قياسه شو تسوي لو كان هكذا اذا هذا الاشكال اللي اوردناه على هذا التعريف مو وارد يعني من حق صاحب هذا التعريف ان يقول ان هذا التعريف صحيح ان هذا التعريف شمل قسما من الاحتمال وقاس قسما من الاحتمال ولم يستطع ان يقيس باقي الاقسام ان يقيس باقي الاقسام لكن هذا مو نقص تعريفي وإنما كثير من أكثر الاحتمالات هو مقابل القياس في سبيل ما ممكن قياس فهذا ليس نقصا في تعريف ولكننا لو أثبتنا في المستقبل كما سنثبت إن شاء الله أنه كل هالاحتمالات قابلة للقياس كل هالاحتمالات اللي ما أمكن لهذا التعريف أن يقيسها قابلة للقياس إذا أثبتنا ذلك إذن سيكون هذا إشكالا على هذا التعريف حيث نقول أن هذا التعريف ما استطاع أن يقيس كل احتمال قابل للقياس بل قاس بعض الاحتمال قابل للقياس هذه خلاصة الكلام في الإشكال على هذا التعريف إلا أن الرس دافع عن هذا التعريف وأجاب على هذا الإشكال هذا دفاعه ورد الدفاع سنبحثه ليلة الأربعاء إن شاء الله أكرب الليل بمناسبة وفاة الإمام الجواد كرام الله عليه معصم وليلة الأربعاء ندرس لنرى أن رزق كيف أجاب على هذا الإشكال وكيف دافع عن هذا التعريف وأن رد الدفاع صحيح أو غير صحيح.